هذا الحديث فيه فوائد، منها ما أشار إليه المؤلف، ما أشار إليه المترجم من تحريم الكلام، وفوائد أخرى. قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ عطس رجل من القوم، وفي رواية فحمد الله قال الحمد لله، فقلت يرحمك الله إلى آخره. ففي هذا دليل على أن المصلي إذا عطس يحمد الله عز وجل، وكذلك إذا أتاه الشيطان ليلبس عليه صلاته فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما ثبت في السنة. وهل يفعل هذا في كل سبب يكون مقتضيا للذكر أو لا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يذكر الله به، ومن ذلك إجابة المؤذن. فالمصلي على كلام الشيخ رحمه الله يجيب المؤذن، ولكن الذي يظهر أنه إذا كان الذكر الذي وجد سببه في الصلاة طويلا فإنه لا يأتي به، لأن هذا يشغله عن الصلاة. أما إذا كان غير طويل فلا بأس، والتفرقة بين طول الشيء وقصره معروفة في مسائل كثيرة. وإجابة المؤذن طويلة أو قصيرة؟ طويلة تشغل، فلا يجيب المؤذن. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الخطاب بالكاف يعتبر كلاما وإن كان دعاء، فقوله يرحمك الله هذا دعاء، لكنه جاء بصيغة الخطاب لاقترانه بالكاف فصار كلاما. ويتفرع على ذلك أننا إذا زرنا المقابر فقلنا السلام عليكم فإن هذا يعتبر خطابا لهم وكلاما معهم، يعتبر خطابا لهم. وهل يردون أو لا؟ يحتمل أنهم يردون أنهم يسمعون ويردون، ويحتمل خلاف ذلك. إلا من وقف على قبر يعرفه في الدنيا فإنه إذا سلم رد عليه السلام. ومن فوائد هذا الحديث جواز الالتفات للحاجة. وجهه أن الصحابة رموا معاوية بأبصارهم، وقوله رمان الناس بأبصار القوم بأبصارهم أشد من قوله نظروا إليه، لأن الرمي يقتضي قذفا، كأنهم نظروا إليه بشدة لما تكلم في الصلاة. فأعاد فقال: واثك لأمياه، ثكل بمعنى الفقد، وأمياه بمعنى أمي، وهذه كلمة يدعو بها العرب لا يريدون معناها. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، لكن يريدون بذلك شحذ الهمة والانتباه. ومن فوائد هذا الحديث الضرب في الفخذ عند التنبيه لقوله يضربون أفخاذهم، لكن هذا نسخ، وأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يسبحوا. وقولي نسخ هذا إذا كان ضربهم بأفخاذهم مبنيا على سنة سابقة، أما إذا كان من اجتهادهم في تلك الساعة فلا نقول إنه نصر، ولكن نقول فعلوه ظنا منهم أن هذا هو المشروع. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم مبادرون إلى ترك المنكر عند النهي عنه لقوله فلما رأيتهم مصمتون أي لكني سكت. ومن فوائد هذا الحديث أن الإشارة والضرب ونحو ذلك لا يعد كلاما. وجهه هذا ما أشار إليه، لم ينكر عليهم الضرب بالفخذ، قد يقال أنكر عليهم وقال سبه.
هذا الحديث
إيه؟ نعم لم يأمرهم بالإعادة. تمام. طيب في التركيب فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فيه إشكال وهو دخول لكن الاستدراكية على قوله فلما رأيتهم يصمتونني، فيقال في الكلام محذوف والتقدير فلما رأيتهم يصمتونني لم أتكلم لكني سكت. ومن فوائد هذا الحديث جواز فداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأب والأم لقول معاوية فبأبي هو وأمي. وهل يجوز ذلك في غير الرسول؟ لا، لأن أعظم الناس حقا عليك بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الأب والأم. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوته الخلق إلى الحق، لأن معاوية أقسم أنه ما رأى معلما قبله ولا بعده أحسن منه، أحسن تعليما منه. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي نهر الجاهل أو كهره، والنهر بالقول والكهر بالحال، وقيل معناهما واحد، يعني الكهر مثل التقطيب مقطع، والنهر معروف باللسان، وقيل المعنى واحد، ولكن كلما صار الكلام للتأسيس كان أولى من التأكيد. والعطف يقتضي المغايرة. طيب ولا ضربني ولا شتمني، لا أنا قلت ما كهرني ولا نهرني في بعض الفاظ، لكن عندنا ما هي موجودة. أقول في رواية ولا نهرني وأنا شرحت عليها، لكن عندي الآن ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ومن فوائد هذا الحديث بطلان الصلاة بكلام الناس لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كذا، سواء كان مركبا من حرف أو حرفين أو أكثر، وسواء كان بصوت جهوري أو أقل، أي كلام فإنه لا يصلح في الصلاة. فلو قلت لإنسان عي حرف واحد لكنه جملة كلام تام، هذا كلام تام. فإذا قلت لإنسان عي شفت يعني مثلا يقرأ وغلط فقلت عي، تبطل الصلاة. ليش؟ لأن هذا كلام، لأن هذا كلاما. رأيت شخصا يماطل أخاه الذي وعده فقلت في كلام، تبطل الصلاة. نعم. إذن الكلام سواء كان من حرف أو حرفين أو أكثر. أردت أن تقول للإنسان انظر إلى كذا فقلت راء، كلام. أين؟ ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة لبها وروحها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إنما هو عيشانها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا الحصر كما نعلم ليس حقيقيا في الواقع، إذ أن في الصلاة ما ليس بتسبيح ولا تكبير ولا قراءة، مثل الدعاء، لأنه لا يدخل في هذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز نقل الحديث بالمعنى، لكن يشير إلى ذلك لقوله أو كما قال، ويجوز أن تقول هذا هو الحديث أو معناه، يعني لا تتعين هذه الكلمة. المهم إذا كنت لم تضبط اللفظ فقل هذا الحديث أو معناه. ومن فوائد الحديث أن من تكلم جاهلا فإن صلاته لا تبطل. يؤخذ من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بالإعادة، وأمر المسيء في صلاته بالإعادة، لأن المسيء في صلاته ترك مأمورا وهذا فعل محظورا. ولهذا يفرق العلماء بين فعل المأمور، بين ترك المأمور جاهلا وفعل المحظور جاهلا. فالأول يقولون يستدرك إذا أمكنه الاستدراك، والثاني يقولون لا يستدرك، لا يؤثر، لا يؤثر عليه شيئا. طيب، وهل يقاس على الجاهل الناس؟ الجواب نعم، لأن النسيان قرين الجهل في كتاب الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فمن نسي وتكلم وهو يصلي فإن صلاته لا تبطل، كما لو سأله زميله وهو يصلي عن المسؤول قال أين كتابي؟ قال كتابك في الدرج، وهو يصلي لكن ناسي. طيب، وهل يقاس على ذلك ما لا يقصد؟ الظاهر نعم، مثل أن يسقط عليه شيء فيقول أح. هل تبطل صلاته؟ لا، يعني ما قصد، هذا يأتي طبيعي. نعم. طيب، وهل يقاس على ذلك الضحك؟ يعني لو ضحك ناسي أنه في الصلاة، حصل منه، حصل شيء يوجب الضحك فضحك ناسي أنه في الصلاة. نعم. إذن القاعدة عندنا أن من فعل محظورا في الصلاة من كلام أو غيره، ناسيا أو جاهلا أو غير قاصد، فلا شيء عليه. طيب، ومن فائدة هذا الحديث تحريم إتيان الكهان لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم. فمن هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، انتبه، بخلاف العراف. العراف يخبر عن المغيبات ولو كانت حاضرة أو ماضية، لكن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يقول لك مثلا سيكون غدا كذا وكذا، نقول هذا كاهن. طيب، إذن ما نسمعه في الإذاعات الآن من أنه ستكون درجة الحرارة غدا كذا أو سينزل مطر من الكهانة، الأخ قل هل كلامي صحيح ولا لا؟ إذا قال غدا ستكون درجة الحرارة مثلا كذا وكذا أو غدا سينزل مطر من الكهانة، لا، وهو أخبر عن المغيب. سليم، إيه جاهز، والغدا سيكون أمطار على الجهة الفلانية. ها؟ إيش؟ هل هو كاهن ولا لا؟ شراه. نعم. على دراسات محسوسة تخفى علينا ولا تخفى علينا. طيب. ومن فوائد هذا الحديث أن التطير يقع في القلب ولا بد. دليله قوله: ذاك شيء يجدونه في صدورهم. وفي حديث ابن مسعود قال: وما منا إلا، يعني إلا حصل له تطير، لكن الله يذهبه بالتوكل. والتطير معناه التشاؤم في مسموع أو مرئي أو معلوم. انتبه، في مسموع إيش؟ أو مرئي أو معلوم، هذا التشاؤم، هذا التطير. وأصله مأخوذ من الطير، لأن العرب أغلب ما يتطيرون به الطيور. طيب، بمرئي كالطير، أو مسموع مثل أن يهم الإنسان بشيء فيسمع قولا يستلزم نفوره منه، هذا مسموع. معلوم مثل تطير بعض العرب بشوال أو صفر أو الأربعاء، يوم الأربعاء، هذا ليس مسموعا ولا مرئيا لكنه معلوم. وكانت العرب تتشاءم بالتزوج في شوال، فكانت عائشة تقول لهم: تزوجني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأيتكن كانت أحظى عنده. معلوم أن أحظى النساء عنده عائشة رضي الله عنها، وهم تزوجها في شوال وبنى بها في شوال. وقوله عليه الصلاة والسلام: فلا صدنهم، هذا من دواء الطيرة، أن لا تصدك عن ما تريد، لا تقول والله أنا متشائم. نعم، مثلا أردت أن تسافر، لما خرجت هبت عاصفة، قلت خلاص معناه ما يصلح هذا السفر، ارجع. لا، نقول لا تفعل هذا، اترك التطيب، امضي. ولهذا قال: لا يصدنهم. والإنسان إذا مشى على هذا استراح مما يجد في قلبه من التطير. يقال إن بعض الناس يتطير بالرجل إذا قابله ولم يكن جميلا في نظره، فإذا جاء يفتح الدكان وفتح الدكان ووقف عنده، أول من يقف رجل ليس جميلا، قال خلاص سك الدكان يا ولد، اليوم يوم أسود. نعم، هذا حرام ولا يجوز. وإذا قلت: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، آمنت بالله واعتصمت بالله وما أشبه ذلك، أزال الله عنك ما تجد. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الخط بالرمل، وهو نوع من السحر، نوع من السحر. الساحر له عدة طرق، عدة طرق يتوصل بها إلى سحره، منها خطوط يخطها في الأرض، لكن هذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وهل أحد يعلم أنه وافق هذا الخط؟ إذا علق الشيء بمستحيل، وإذا علق الشيء بالمستحيل كان مستحيلا. فالخط الصواب الآن لا يمكن، لأنه لا يمكن إلا إيش؟ بموافقة هذا النبي، وهذا موافقته مستحيلة لأنها مجهولة لنا، لم نعلمها عن طريق يثبت به ذلك، ولهذا لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز استرعاء الغنم من الجارية أي الأنثى، ولكن هذا مشروط بما إذا لم نخش عليها، فإن خشينا عليها وجب منعها. فالمرأة في البادية تسرح بالغنم ترعاها، إذا كنا نخاف عليها من سطوة الفجرة فإننا نمنعها، أما إذا كنا في أمن فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث عداوة الذئب للشاة، ولا لا؟ من أين يؤخذ؟ من أكل الشاة فهو عدو الغنم، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أطلقا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني أن حرص الإنسان على المال والشرف يفسد الدين كما يفسد الذئبان الجائعان أرسلا في غنم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث صراحة معاوية رضي الله عنه، معاوية بن حكم، حيث قال: إني آسف كما يأسف بنو آدم. والأسف هو الغضب ويطلق على الحزن، لكنه هنا بمعنى الغضب بدليل أنه صكها. ومما جاء فيه الغضب بمعنى الأسف بمعنى الغضب قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. معنى آسفونا يعني أغضبونا، وليس المعنى أحزنونا. ومن فوائد هذا الحديث أن معاوية عفى الله عنه صكها صكة، كلمة صكة يعني أنها قوية، ضربها بيده مبسوطة هكذا من شدة الغضب، ولهذا يقول: عظم ذلك علي. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع عتق غير المؤمن، لأنه لما استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتقها قال: أتني بها لينظر هل هي مؤمنة أو لا. ووجه ذلك: يا آدم إياك والالتفات فإنه غير جيد. من هذا نعم، ووجه ذلك أن اعتاق غير المؤمن قد يكون سببا في فساده، لأنه يتحرر ويكون طليقا، وربما فر إلى الكفار إذا كان من سبي وما أشبه هذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستفهام بأين مضافا إلى الله عز وجل بقوله: أين الله؟ وأين يستفهم بها عن المكان، وليس يستفهم بها عن الذات وأنها بمعنى من الله، بل بمعنى أين هو، في السماء أو في الأرض. قالت: في السماء، فعرف أنها مؤمنة، لأنها لو كانت مشركة لقالت: الله في الأرض، لأن المشركين يعبدون أصنامهم يعتقدون أنها آلهة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات علو الله عز وجل بقولها: في السماء، فأقرها. فإن قال قائل: في للظرفية، وهذا التعبير يقتضي أن السماء محيطة به لأن الظرف أوسع من المظروف، إذا قلت الماء في الإناء أيهما أوسع؟ الإناء. وهذا يقتضي أن السماء أوسع من الله عز وجل. قلنا هذا لا يمكن ولا يصح، لأن الله وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ فكيف بالرب عز وجل؟ والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته، فلا يتصور أحد أن فيهن للظرفية وأن السماء هي الأجرام المعروفة، لأن ذلك مستحيل. إذن فعلى أي وجه يتخرج هذا التعبير؟ نقول يتخرج على أحد وجهين. الوجه الأول أن نجعل فيه بمعنى على، ويكون معنى في السماء أي على السماء. والثاني أن تكون السماء هنا بمعنى العلو، فتكون في الظرفية، ويكون معنى أن الله في العلو أي فوق كل شيء. ولهذا ولكل من الوجهين شواهد نذكرها إن شاء الله بعد متابعة المادة. فمن الشواهد على أن في تأتي بمعنى على قوله تبارك وتعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع، يعني ليس المعنى أن يصلبهم في جوف النخلة. ومن ذلك أيضا قوله تعالى قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض. ومن إتيان السماء بمعنى العلو قوله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، من السماء يعني من العلو، وليس من السماء السقف المحفوظ لقول الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وكلا الوجهين صحيح، إن شئت أقول بهذا وإن شئت أقول بهذا، المهم أن لا يكون في نفسك أن السماء محيطة بالله أبدا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإتيان بما يدل على الشهادتين كاف وإن لم ينطق بالشهادة. من أين يؤخذ؟ من قولها في السماء وقولها أنت رسول الله، دون أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فاكتفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا وحكم بأنها مؤمنة. ومن فوائد هذا الحديث أن كل ما دل على المعنى حكم له بمقتضى ذلك المعنى الذي يدل عليه. يؤخذ من قولنا إنه يكتفى عن النطق بالشهادتين بمثل هذه الصيغة الله في السماء أنت رسول الله، وهذه القاعدة تنفعك في صيغ البيع والإجارة والرهن والنكاح والطلاق وغيرها، كل ما دل على المعنى المقصود فإنه يثبت به ذلك المعنى، سواء كان باللفظ الموضوع له أو بلفظ آخر. هذه القاعدة. ومن فوائد الحديث التعليل للأحكام لقوله أعتقها فإنها مؤمنة. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يشرع اعتاق غير المؤمن لكونه علل بالإذن في اعتاقها بأنها مؤمنة. وربما يكون في الحديث أيضا فوائد أخرى تظهر للمتأمل، لكن الشاهد من هذا الحديث للباب هو إيش؟ تحريم الكلام على المصلي. نعم. يكتب. نعم.